قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث على شاشة قناتكم صفا، قناة أهل السنة في كل مكان. نخصص هذه الحلقة عن الشقيقة سوريا والأبطال السوريين الذين خرجوا يعني لكي يعلوا من أصواتهم. ودائما ما ردد المتظاهرون في مصر وتونس يعني اللي يهتف يعني دايما هو الذي يحصل على حقه، يعني وكما كان يقال في مصر اللي يهتف عمره ما يموت. كذلك في سوريا قالوا الشعب يريد اسقاط النظام، قالوا لا ايران ولا حزب الله بدنا حاكم يخاف الله، قالوا ايضا واحد 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 الشعب السوري واحد، قالوا ايضا اللي يقتل شعبه خاين. بالفعل اللي يقتل شعبه خاين. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. نرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
أهلا بك. مشاهدينا الكرام، يعني استمعنا عبر وسائل الإعلام أن الرئيس يعني الأسد كان قد قام بإلغاء 3 قوانين، منها محاكم أمن الدولة، كذلك قانون الطوارئ. وبمناسبة قانون الطوارئ، يعني هناك قانون مكافحة الإرهاب، فيستبدل قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب. أسأل الدكتور أكرم يعني على طريقة المثل السوري، كان تحت المطر صار تحت المزراب، هل هذا صحيح المثل ينطبق على إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون الإرهاب بحجة السلفية الجهادية وغير ذلك من المصطلحات التي تظهر لأول مرة في سوريا؟
كما يقال يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت في عين العاصفة أخي محمد. يعني منذ بداية الثورة ونحن نرصد يعني تصريحات الحكومة السورية، تصريحات المسؤولين السوريين، تصريحات الإدارة السورية، ونتابع يعني مصطلحات النظام السياسية والأمنية والعسكرية. فما وجدنا على الإطلاق استعمالا لمفهوم السلفية. طبعا المقصود فيها السلفية الجهادية. فكنا بالعادة يعني نلاحظ يعني أول التعبيرات التي ظهرت من قبل الدولة أو النظام في مواجهة الثورة السورية هي يعني عبارة المندسين مثلا. ثم في مرحلة أخرى عندما يعني شرع بإطلاق النار والقتل قالوا جماعات مسلحة مجهولة. ثم في مرحلة ثالثة يعني قالوا أن هذه الجماعات هناك أسلحة قادمة من لبنان وأخرى قادمة من العراق، وأتوا لنا بيعني تهم تتعلق يعني بتيار المستقبل بلبنان واعتقال لأشخاص يقال أنهم أصلا مصابين يعني من العامة الذين أصيبوا واعتقلوا وأصيبوا ربما هددوا أو ما إلى ذلك. المهم ألبسوهم يعني اعترافات جاهزة تتلائم مع أطروحة النظام بأن هناك قوة خارجية تتآمر على سوريا. وسمعنا أيضا تصريحات نجاد والمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عندما قال أن سوريا تتعرض إلى مؤامرة غربية صهيونية أمريكية إذا كنت تذكر.
نعم.
فالأمر يعني الإيرانيون فسروا يعني المؤامرة العدو القريب يعني جهات قريبة وجهات بعيدة التي تحدث عنها خطاب الأسد في البداية، الإيرانيين فسروها بالأمريكيين والصهاينة والغربيين. والنظام فسرها بمجموعات تنتمي لتيار المستقبل هو الذي يقوم، يعني كما تعلم أن هؤلاء المسلحون يتواجدون في كل مكان، وحيث كانت هناك مظاهرات شعبية أصلا، لكن في مظاهرات الموالاة مثلا لا يتواجد هؤلاء ولا يحصل شيء.
وده سؤال يطرح نفسه.
نعم، هذا لأن أصلا الحبكة الإعلامية والأمنية هي حبكة سياسية، هي حبكة أمنية تحاول يعني تميع الأمور. هم يعرفون أنه كذب والناس لا تصدق هذا، لكنهم بحاجة إلى وقت، لأنهم لا يستطيع من الوهلة الأولى أن يقول لك ما هي الأمور وأننا سنفعل كذا وكذا. هو كان يريد كسب الوقت، لذلك كان بحاجة إلى أي مصطلح أو ضحية أو كبش فداء يحمله المسؤولية ريثما يمتص الصدمة الأولى للمظاهرات، وهذا ما حصل. لكن مع يعني مع مجرى التلبيسة، وإذا بتلاحظ كمان كنا نلحظ أن هناك بعض الناس شهادات العيان يقولون أن هناك أناس بلحى طويلة
يعني يرتدون زي عسكري،
يرتدون لا يرتدون حقيقة زي مدني، لكنهم لهم لحى ويطلقون النار على الناس. وفي الجيش السوري لا يوجد لحى، لذلك ذهب اعتقاد الناس يعني دون تبرئة حزب الله طبعا إلى أن هؤلاء من حزب الله. يعني استدلوا عليهم إما باللحى، وإما استدلوا عليهم حتى ببعض اللكنة الغريبة، ربما يكونوا فعلا بعضهم من حزب الله أو جاوا بهم.
طب استاذنك دكتور أكرم، ناخذ عبد العزيز من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا أخي
تفضل.
هناك طائفة من الشباب هنا في المغرب
يعني انقطع الاتصال، حاول الاتصال بنا مرة أخرى. أخي عبد العزيز من المغرب تفضل.
فإذا
يعني اتجهت الأنظار إلى حزب الله؟
اتجهت، لكن الحقيقة هي الأغلب ليست كذلك. الأرجح أنها يعني من النظام وفي صميم النظام 100% هذه المرة.
عملاء للنظام.
عملاء النظام. الآن لماذا أظهروهم؟ ولماذا ظهرت أيضا يعني تصريحات أو شهادات من الناس تقول بأن هؤلاء الشبيحة يعني ليس فقط يطلقون اللحى، بل يرتدون زيا إفغانيا بإيحاء إلى أنهم من التيار السلفي الجهادي. طبعا
على سن هذا الزي بيميز السلفية.
نعم،
ده في زعمهم يعني.
نعم، فالحقيقة أنهم عندما يعني أصدروا يعني مشروع قرار بإلغاء يعني قرار قانون أمن الدولة وقانون الطوارئ، وأقروا قانون يعني ينظم المظاهرات يعني
السلمي
الجديد ويحمل أمن المواطنين والممتلكات وما إلى ذلك، هم في بنفس الوقت قالوا أن بانياس وحمص تشهدان تمردا مسلحا، وأن هذا التمرد المسلح تقوده عصابات سلفية. هنا فقط وانطلاقا من حال من جريمة تلبيسة استعمل مصطلح السلفية الجهادية ولم يستعمل سابقا على الإطلاق. السؤال لماذا؟ طبعا لاحظ أن استعمال المصطلح من قبل الأمن السوري وسائل الإعلام السوري ترافق مع الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ و أمن الدولة
عشان يلبسوها
بالضبط، حتى يلبسوا
السلفية الجهادية أو ما يسمى بالسلفية الجهادية،
حتى يلبسوها زورا وبهتانا لمن يسمى بالسلفية الجهادية وهم من الشبيحة. هذه النقطة الأولى.
طب ناخد النقطة الثانية يا دكتور معلش. معنا الشيخ غازي من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير.
نرحب بالضيف الكريم.
حياك الله سيدي، أهلا وسهلا.
أردت أنا أشير بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين إلى النقطة الغريبة الآن الموجودة في الهجوم الآن اللي على السلفية في غزة، قتل الإيطالي واتهام السلفية، الهجمة الشرسة أيضا في مصر، الهجمة في الأردن، كلها على السلفية، سواء سميت سلفية جهادية أو سميت سلفية.
نعم صحيح.
الآن القنوات القائمة الآن القائمة القنوات اللي قامت مع الثورة السورية والإخوان المجاهدين في سوريا أو في البحرين أو غيرها ليست إلا قنوات محسوبة على السلفية. وأنا أشك في أيادي خفية من بعض الجماعات مع الأسف في دخولها في تشويه مسمى السلفية.
نعم.
ومع الأسف أن هناك جماعة سلفية في غزة كانت خرجت ولم يتعامل معها تعامل على الأقل فيه نوع طول نفس. ولو حاربوا الإخوان في حماس الأفذاذ الرجال ولا ننسى جهادهم، لو حاربوا إسرائيل أو حاربوا حتى غيرهم من لو ضربوا الخونة من فتح نفس ما ضربوا هذه الجماعة السلفية وقتلوها خلال نصف ساعة لما كان الوضع مثل ما عليه. ولكن في الحقيقة الآن بتنا نخشى من بعض الجماعات الإسلامية التي الآن مع الأسف أن التوجه الأصابع الخفية لضرب الجماعات السلفية، وأم الجماعة السلفية مع الأسف اللي يريد ضربها هي حقيقة السعودية والإخوان في الكويت والإخوان في البحرين. ومع الأسف يعني بصراحة جماعة الإخوان المسلمين لم نرى لها صوت، مع أن الإخوان المسلمين ذبحوا في سوريا ذبح أشد الجماعات كلها، أشد حتى من السلفية. ومع ذلك في ثورة سوريا ما سمعناهم ينبسون ببنت شبه، وهذا شيء عجيب رغم قوتهم ورغم تصريحاتهم. لا ندري هل من أجل إيران سبت أم المؤمنين ولم يتحركوا مع الأسف، والآن يذبحون الإخوان في سوريا ذبح المسلمين في سوريا ولم ينبسوا ببنت شبه. أنا أريد من المرشد العام الفاضل لأكبر جماعة إسلامية لها تاريخ أريد كلمة منه فقط بقضية الإخوان في سوريا. يعني أنا ما أدري هل ثبت عليهم قول المحدث رحمه الله الألباني جماعة الإخوان جماعة فصلت السياسة عن الدولة. ختاما أريد أن أوجه نقاط للإخوان بقضية الشهادة وأرجو دقيقة فقط. الشهادة مع الأسف أن نرى من يحمل لائحة الشيوعية ويقول أنا شهيد، يموت جورج ويسمى شهيد، يعني أصبح مسمى الشهادة يعني ضحوكة. الآن الإخوان أنا أوصيهم بسوريا أن من أراد أن يخرج للمظاهرات أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله من ذنوبه، فهو خارج في جهاد قد تأتيه طلقة ويموت على ما هو عليه. أنا أوصي إخواني أن يتوبوا إلى الله. القضية بعد الممات نار أو جنة، ما فيها قضية سوريا أو مصر أو السعودية أو اليمن. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم وأن يحرسكم. طيب. وفي الحقيقة أعيد وأكرر نقطة أن الضيوف مثل الضيف اللي أمامك أخرجتهم مثل قناة صفا وقناة وصال ومثل هذه الكنوز، وأنا لا أزكيه بحضرته ولكن الناس يعلمون مدى المعلومات والتفصيل والتنظير ما شاء الله عليه الذي يبديه. أقول هذه القامات كانت مخفاة عندنا عند الإعلام النظامي العميل. طيب. حرسك الله يا أخي
شيخ غازي، أنت تريد كلمة من المرشد العام في مصر لمساندة إخوان سوريا أو ما يحدث في سوريا، ولا ماذا تقصد بهذا؟
أي نعم أريد أن يساند. طيب. يساند القتلى في سوريا.
نعم أشكرك. والدكتور أكرم عنده كلام في السلفية بغزة وقتل حماس لهم، أرجو أن تتابع الحلقة إلى نهايتها لتسمع يعني تنظير الدكتور أكرم لهذا. شكرا لك الشيخ غازي، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. تفضل دكتور، احنا قلنا أول حاجة أنها تلبسها للسلفية.
نعم هم اتنين. طبعا أيوة لإلباسها بالسلفية هذا الأول. الثاني وهو الأهم أن السلفية الجهادية يعني هم يريدون تشريعا
أو ما سموه هو بالسلفية الجهادية.
دقت على النظر، يعني نحن نفهم والناس تفهم بالضبط ماذا نعني في هذا الكلام ويعرفون القصة من أولها إلى آخرها. هم يريدون يعني عندما يلغوا قانون الطوارئ، هذه الدولة أمنية لا تستطيع أن تعيش دون أمن، لا تستطيع أن تكون مدنية. النظام هذا لا يستطيع أن يكون مدنيا وليس مؤهلا لأن يكون مدنيا. لهذا حتى معظم الثورات العربية تطالب بإسقاط كل النظام، لأن الشعوب تعلم جيدا أن هذه النظم يعني 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 لم تتربى لا نفسيا ولا موضوعيا ولا ماديا ولا أخلاقيا ولا فكريا ولا ثقافيا على أي ثقافة مدنية. هم يعلمون أن أي تغييرات أو إصلاحات ستبقي على الذهنية الأمنية مهيمنة على الدولة وبالتالي مهيمن على المجتمع. إذن الإصلاحات لا تعني في هذا السياق شيء يذكر، لا إلغاء قانون الطوارئ ولا غيره. حتى الدولة نفسها لا تستطيع أن تتنازل عن هذا الامتياز الذي يسمح لها بالاستمرار والبقاء إلى ما لا نهاية هي ونظام الحكم الذي يسوسها أو يهيمن عليها. إذن هم بحاجة إلى قانون بديل القانون البديل هو ما يسمى بقانون الإرهاب الذي يعني بدأ يصدر تباعا بعد أحداث 11 سبتمبر بضغط أمريكي، وهذا القانون يمكن هذه النظم أصلا من أن يعني أن تضع كل ما تراه تهديدا لأمن الدولة، كل ما تراه تهديدا للسلم العام، يعني تستطيع أن تضع من النظم والقوانين تحت عباءة مكافحة الإرهاب ما تشاء من النظم القمعية والدموية
أشد قمعا.
نعم، وبالتالي ما هي قيمة أن تتحدث يعني هذه الثورات أصلا قامت وفي بنيتها الذهنية والباطنية يعني التخلص أصلا من التبعية والهيمنة الأمريكية والتدخل الأمريكي في خصوصياتنا وحياتنا. فما الذي تريده أمريكا وما الذي تريده سوريا عندما يعني تتحدث؟ هي حقيقة تريد كبش فداء تشرع به إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بديل عن قانون الطوارئ، أو على الأقل بالأحرى يحل محله. لهذا هم لا يعني لمن وضعت قوانين مكافحة الإرهاب ضد السلفية الجهاديات وضد السلفية بشكل عام، لذلك هم لم يستخدموا هذا التعبير إلا عندما أصدر يعني أصدروا بيانا بأن مشروع يعني يقضي بإلغاء مشروع قانون الطوارئ. إذن كيف يعني يأتون بقانون مكافحة الإرهاب وضد من؟ يجب أن يكون هناك هدف، يجب أن يكون هناك طعم، فجاءوا بهؤلاء وألبسوهم اللباس الإفغاني وزعموا أن الذين فتكوا بأهل تلبيسة في المظاهرات هم من السلفية الجهادية، بالرغم أن الناس كانت تعلم علم اليقين أن ما حصل هو تفاوض مع الجيش على إخلاء الميدان وفض الاعتصام، ولما وافقت الناس وذهبت أطلقت النيران عليهم. إذن الدولة تريد من وراء لصق يعني تهمة السلفية الجهادية بهؤلاء تريد أن تمارس يعني أن تحتفظ بإمكانياتها
تسرع الأمنية هذا القانون
بسياساتها الأمنية هي لا تريد أن تغير شيء، بدليل أنها عندما أصدرت يعني في نفس الوقت قانونا أعلنت عن إصدار قانون ينظم المظاهرات حضرت بنفس الوقت المظاهرات ومارست الاعتقالات واعتقلت يعني الصحفي يمكن محمود عيسى يعني أظن اعتقلته بنفس اليوم وحضرت المظاهرات تحت لأي سبب كان. إذن ما قيمة أن ترفع أنت قانون الطوارئ؟ أنت الآن تتحدث مع أمة تنتفض وليس مع أناس شغب وليس مع أناس مثلا لديهم مطالب مبالغ بها، فبأي حق تلغي المظاهرات يعني العامة من الناس تحت أي سبب؟ طبعا ثواني بس لو سمحت، هو في هذا حتى يحبك القصة تماما قال بأن ما يجري في يعني في سوريا وخاصة في بنياس وحمص هو تمرد مسلح تقوده عصابات السلفية، وبالتالي عبر قانون الإرهاب هذا يستطيع الآن أن يضرب بيد من حديد باسم أن ما يجري هو تمرد مسلح وأن ما يقومون به بحسب زعمه هو إرهابيون،
ويكسب تعاطف بعض الفئات.
يكسب حقيقة هو يمكن تعاطف أمريكا، لكن لن يكسب شيئا منها في هذا السياق، لأن الأمريكيين يعني والغربيين والمراقبين والمحللين يدركون جيدا لعيب هذا النظام، وهو نظام يعني في آخر لعبة اسمها السلفية الجهادية يحاول أيضا كسب المزيد من الوقت، يحاول إخضاع المظاهرات، يحاول أن يوجد شيئا ما يهدئ من حركة الشارع بأي ثمن كان بأي شكل كان، يحاول أن يفعل هذا، لكن حتى هذه اللحظة لم ينجح.
معنا إسماعيل سوري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والسلام.
كيف حالك يا محمد؟
الحمد لله، تفضل.
كيف حالك أستاذ أكرم؟
حياك الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
يا أخي إحنا من سوريا.
أهلا وسهلا.
أعني من منطقة الجولان.
الجولان، نعم.
الجولان المباع الذي انباع ب67. وتم بيعه بثمن بخس. وهذا النظام يضحك علينا وباعنا أصلا 700,000 من أبناء الجولان مهجرين الآن في ضواحي دمشق وفي محافظة حوران ولا لهم أي ميزات، وهم يعتبرون من الدرجة الثانية، مواطنين من الدرجة الثانية. 44 عام الآن الجولان لا يمكن أن نتكلم أو نتحدث بموضوع ثورة، بموضوع مقاومة، بموضوع أي حاجة. الطير ما بيطير، الحية حية في بزمانه. أفعى دخلت المخابرات السورية بسكتها، أفعى دخلت من إسرائيل، الجندي الإسرائيلي ينام قرير العين. الجولان هذه جنة الله في الأرض. هذا النظام زايد علينا وباع أرضنا وقهرنا، ويتحدث اليوم في مضاعف من المقاومة، أي مقاومة يتكلم، أنا أي مقاومة يتكلم عن أي مبدأ يتكلم، لا نعرف ماذا 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 نعمل. أحكام طوارئ، أحكام بكل معنى الكلمة. لا يمكن أن نعيش في جو يعني في جو يمكن أن يكون فيه لسان حر كريم. قتل، ظلم، قهر، أجهزة أمنية، 13 جهاز أمني، فرق الآن عسكرية، العسكري يذهب إلى الجيش ابنك يذهب إلى الجيش يختم عند مزارع أحد الضباط والقادة وفي بيوتهم ولا وأنت تصرف عليه. الجيش منهار، مأمن بعض القيادة، بعض القيادات العسكرية مثل حرس جمهوري ومثل الفرق الخاصة والأمن، حوالي 400 ألف عنصر أمن في سوريا يعادل جيش شبه دول الاسكندنافية.
طيب اسماعيل، يعني نعم. كم عدد سكان الجولان الآن؟
الجولان حوالي الآن 650-700 ألف بني آدم يتمركزون في ضواحي في 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 شوارع، شارع عرض طوله 2 كيلومتر عرضه مترين بحياة جحيم. والله العظيم الناس الخبز ملحقته ويتكلمون الآن. تصور أنت محافظة كاملة هذه بأعضاء من الشعب، مجلس الدومة، هذا مجلس تهريش، يتكلمون يبعدون لمحافظة كاملة جولان رجل واحد بس يستخبى محافظة قيضرة، رجل واحد.
طيب يعني أنا سؤالي، ما أقصده من سؤالي، عدد سكان الجولان داخل يعني داخل الجولان وليس داخل سوريا كلها؟
يا محمد الجولان 155 قرية.
آه.
باقي 3 قرى بالجولان اللي هم من الطائفة الدرزية الكريمة. ولكن الباقي كله هجر، ما ظل فيه ولا إنسان. والجولان يحتوي على مجموعة من المذاهب والطوائف. حتى كان في بالقريطرة، مدينة القريطرة، كان في 3 بيوت يهود نزعهم إلا هذول 3 قرى. نحن يا استاذ محمد، انا كنت بالصف الاول ناجع الثاني، والله العظيم والله العظيم اتت الينا سياره عسكريه ملازم اول وعساكر اثنين سوريين، والله هم اللي قالونا يلا نزعم، اليهود جايين السوريين جايين انزحوا يلا القريه لباب القريه، نزحونا الجيش السوري نزحنا والله العظيم. نحن ما شفنا، طلعنا بعد 6 ايام من سقوط غيبره ما شفنا ولا يهودي ولا اسرائيلي. والان احنا تعرف انه يمطي 50 ليره سوري للانسان تعويض عائشة، تعويض 50 ليرة سوري يعني دولار، 1 دولار بالشهر للأمة والأمة الأب الكبيرة. هذا نظام لا يمكن الوثوق فيه، ولا طوارئ، ولا يمكن لو قانون طوارئ، ولا محكمة أمن دولة، ولا يمكن إلا بحل الأجهزة الأمنية كاملة. إلا بتعدد الأحزاب، إلا بقانون الإعلام، إلا يعني بالمادة هذه، مادة
الثامنة. ما تقول للسوريين في الداخل يا إسماعيل؟
أقول لهم لا تصدقوا قناة الجزيرة، قناة التلفزيون السوري الآن ثبت، وقناة الدنيا ثبت كذبهم، لأنه أمس قالوا اليوم ضابط الأمن السياسي المقدم أمجد عباس رئيس قسم الأمن السياسي بابن أبياس لما كان بالمساحة البيضاء هو كان موجود على الشاشة، هم يقول لهم هذول البشمرقة يعملوا فتنة بينه وبين الأكراد، أخوان الأكراد. هذا عمل يعني خسيس وعدم مصداقية كاملة. وأنا أقول للشعب السوري ثورة حتى النصر، حتى أسقاط النظام، هذا النظام لا يمكن أن يعيش ولا يمكن لنا.
شكرا لك إسماعيل، كنت معنا من السعودية وأنت سوري من الجولان المحتلة. دكتور، يعني مما ذكروا الشيخ غازي أيضا، يعني الهجوم على السلفية عموما يعني في مصر وفي سوريا وفي غزة، وتحديدا ذكر في غزة وذكر أن يعني هناك قتل للإيطالي أو اتهم بقتل الإيطالي اللي هو الصحفي ده، وحماس قامت بتصفية بعض عناصر السلفية، يعني ما هي القصة أصلا؟
يعني القصة أنه يعني هناك بضعة أفراد تأولوا موقفا واختطفوا الصحفي الإيطالي بهدف الإفراج أو الضغط على حكومة حماس لإفراج عن يعني معتقدي السلفية الجهادية، وخاصة أبو الوليد المقدسي اللي هو يعني أمير جماعة التوحيد والجهاد في غزة، لأنه هذا سبق ولاحقته يعني حماس ملاحقة شديدة جدا. وفي يمكن شهر أذار الماضي اعتقلوه، وكانوا قد يعني أعلنوا عن جائزة $25,000 يعني لمن يلقي القبض عليه أو لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، يعني بسلوك يشبه السلوك الأمريكي الأرعن يعني. وكانوا يبحثون عن مطلوب دولي يعني فتك بالبشر والشجر والحجر يعني. هذا رجل مجاهد لا أكثر ولا أقل، لكن حماس لا يعجبها أحد، لا السلفية ولا غير السلفية. الآن هؤلاء يبدو أنهم خافوا، يبدو أنهم خشيوا، يبدو أنهم لم يستطيعوا التحكم بأنفسهم لأنهم أخذوا مبادرة على عاتقهم فقاموا بقتل الصحفي الإيطالي. هذا طبعا قتله، هذا لا يجوز حقيقة. هو الجماعات السلفية نفسها نفت
في بيان له،
نفت في كل في بيانات مصورة وبيانات مرئية وبيانات مكتوبة وبيانات نفت صلاتها بهذا واعتبرته مستأمن لا يجوز قتله أصلا. يعني تبرأت شرعيا، وهذه جماعات كما نعلم يعني لا تخشى يعني من أن إذا فعل شيئا يعني تتبرأ منه أو تخجل منه، لا تقول يعني مرجعيتها الشرعية عقدية في تحديد يعني نوعية وصفة العمل الذي تقوم به، وبالتالي بما أنهم لم يقوموا به قالوا نحن لم نقوم به بل أننا نعتبره مستأمنا وليس لنا أي صلة بهذا الموضوع. لكنهم يعني وهم أظن أنهم محقون في هذا التضييق الشديد على التيارات السلفية الجهادية والاستعلاء على السلفية الجهادية في 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 غزة ومحاولة التضييق عليها وضربها ومحاصرتها والسخر منها وتحقيرها، هذا يعني يجعل الأجواء دائما مشحونة خاصة في الاعتقالات والمطاردات والضرب والإهانات، يجعل العلاقة ما بين حماس وهذه التيارات علاقة مشحونة دائما بالتوتر. والحقيقة أنهم هم يعني جماعات صغيرة قليلة وليست جماعات كثيرة يمكن أن تهدد سلطة حماس أو غير سلطة حماس، لكن مشكلة حماس في هذا هي مشكلة الإخوان المسلمين أنهم يرون في هذا التيار أصلا يعني
عدو له،
ليس عدو من باب الجسم، يرون أن هو يهدد يعني وجوده. لأنه سلام يعني عقديا هو سليم، عنده يعني أطروحة عقدية سليمة، يعني هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالتالي هذه العقيدة عندما تضعها أنت في محك حذر يعني حساس جدا كوضع
مع البراغماتية الإخوانية.
أيوة بالضبط، مقابل البراغماتية
تتصادم،
تظهر التصادمات بالضبط عليك، تظهر التصادمات والتناقضات وتظهر الأمور، وبالتالي تبدأ عمليات انسحاب من مثلا جماعات الإخوان المسلمين أو شسون باتجاه هذا التيار، عمليات هجرة. هذا يهدد نفوذ حماس بالنهاية ويقوي الجماعات السلفية. لذلك الجماعات السلفية هذه يعني تمثل بالنسبة لحركة حماس غصة في الحلق، خاصة في منطقة هي تسيطر عليها وتستطيع أن تفرض سطوتها على كل يعني
القطاع،
القطاع وكل الفصائل والقوى السياسية والشخصية العاملة في القطاع. لهذا المشكلة مع حركة حماس الآن أنها تزامنت هذه العملية مع يعني هجوم شديد جدا على السلفية في معظم أنحاء العالم العربي تقريبا والإسلامي، إنه تتهم السلفية يعني باتهامات باطلة، حتى أن يعني التحشيد والتحريض والحقد والتحقير من كتاب حماس ومن من 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 إعلامية حماس ومن قيادات حماس يعني بلغ أوج لا يتصور العقل لدرجة، وكأنهم يعني لا يحاربون يعني يهودا أو يحاربون يعني لا أستطيع أن أقول مدوسا لأنهم حلفاء لهم أصلا يعني. فهذه مشكلة عويصة، يعني أنتم كحكومة عليكم أن تتصرفوا مع كل الشعب الفلسطيني كحكومة وليس كحزب وليس كتيار وليس كإيديولوجيا. لكن حماس المشكلة فيها أنها بعد يعني أن قتل بدأت في عملية بحث محموم عن هؤلاء الناس، يبدو أنها توصلت إلى شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص. عندما ذهبت إلى بيت أحدهم قامت بعملية بقتل الاثنين وروجت أطروحة كاذبة كاذبة كاذبة، لأن الذين قتلوا بقطع النظر بالرغم أن الجماعات السلفية تبرأت منهم أصلا، تبرأت من فعلتهم أصلا، لكن عندما تقول أن والله أحدهم ألقى القنبلة على صديقيه وجرح اثنين من أصدقائه وجرح أحد الشرطة يعني أو وذاك انتحر، هؤلاء حفظة قرآن أصحاب طروح عقدية لا ينتحروا، هؤلاء يقتلوا لكن لا ينتحروا. هذا المنطق الصحيح اللي يقبل العقل ويقبل الدين ويقبل الواقع. لكن المشكلة مع حركة حماس هذا الكذب المستمر من يعني في كل المجازر الدرجة التي ارتكبت في قطاع غزة، من مزرعة يعني مسجد ابن تيمية، من مزرعة حي الصبرة، لمزرعة عائلة أحمد حلس في حي الجعي في غزة، إلى مزرعة يعني حركة الجهاد ومقتل يعني لما قتل الشيخ صلاح أبو عمود وهو داخل يصلي المسجد فجرا، لما سؤلوا لماذا قتلتموه قالوا قتلنا لم نكن نعرف أنهم الحركة الجهادية، يعني إذا كان الحركة الجهاد تقتلوه. هذه مشكلة. وعاودوا ارتكبوا مزرعة يعني دغمش جماعة جيش الإسلام، ثم ارتكبوا مزرعة مسجد ابن تيمية وقتلوا الناس في المسجد وهم يوحدون ويهللون ويكبرون ويطالبون من يا إخوة يا موحدون اتقوا الله بنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ثم عادوا مرة ثانية وقتلوا يعني هؤلاء. طب أنا أقول افرض ان ها يعني انا كتبت مقاله اليوم عن هذا الموضوع، افرض ان يعني هؤلاء قتلوا هذا الصحفي، يعني انا لا اريد ان ادخل في مسائل شرعيه، اتركها لاهل الشرع واهل العلم. لا يقتل مسلم بكافر، هذا اولا. مع ذلك نقول انه لما في كل مشكلات حماس الأمنية في كل مصامداتها الأمنية مع خصومها لا تمارس إلا القتل. لما لا تحاكم؟
تعتمر التصفية الجسدية.
لما لا هذا السؤال الغريب العجيب، لما حماس تصر على يعني على 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 على, على آخر يعني يعني الإجراءات وهي عملية القتل تأتي بها وتزرعها من البداية؟ يعني هذا أنا يذكرني صراحة في مسألة أساسية جدا. حماس نقلت للأسف الشديد تجربة حزب الله إلى غزة، وحماس الآن تنفذ الذهنية أو تعمل بموجب الذهنية الصفوية في قطاع غزة، لذلك هي تقتل مباشرة كما يقتل النظام السوري
دون
مباشرة،
محاكمة ولا محامين
حتى
ولا
حزب الله قضية. يقتل مباشرة، كل هؤلاء يقتلون مباشرة، ليس لك حق لا في الدفاع ولا في الاعتراض ولا في الخلو ولا في أي شيء يذكر. وعندما نقول حماس، مشكلة حماس ليست مع السلفية الجهادية، لا، مشكلتها أيضا مع حركة يعني مع فتح، حتى مع عائلات وقبائل وعشائر في قطاع غزة. مشكلة حماس مع حركة الجهاد، مشكلة حماس كانت مع الألوية وربما ما زالت، مشكلة حماس أيضا مع جيش الإسلام، مشكلة حماس مع الجميع. لماذا تصرون دائما على القتل؟ لماذا لا تعتقلون شخصا وتحاكمونه؟ أنا كنت أتمنى، ما زلت أتمنى مرة واحدة أن يلقوا القبض على شخص ويحاكموه ويصدر به حكم شرعي لا خلاف فيه، وعلينا أن نرحب به ونفرح به أصلا، لأننا نتمنى أن تخضع الأمور للشرع والقانون. وهم يتحدثون عن أنه يعني القانون على الجميع، القانون على، لما القانون لا يطبق على هؤلاء؟ لما هؤلاء يقتلوا فورا؟ لماذا؟ لماذا القتل؟ أنا أريد أن أفهم فقط، لماذا تصرون على القتل؟ حتى هذه اللحظة ارتكبتم سلسلة من المجازر، كسرتوا أرجل الناس في الشوارع، لماذا تصرون على القتل؟ كم مرة قلنا يعني اتقوا الله في الناس وفي دماء الناس، وتتهمون الآخرين بأنهم يسفكون دماء الناس الأبرياء؟ والله العظيم إنهم قتلة، والله العظيم أنا أشهد الله في هذه اللحظة التي أنا فيها وهذه أقف فيها أمام الله أنهم قتلة، لا يتصرفون إلا بموجب القتل. والله العظيم أتمنى من الله أن يعني هؤلاء الناس كان بإمكانهم أن يحاصرهم أسبوع أسبوعين وشهر حتى يفتك بهم الجوع، ثم يعتقلونهم ويحاكمونهم ويقنعوا الأمة ويحشد الأمة من حولهم. نحن في مشكلة، نواجه عدوا صهيونيا جبارا متغطرسا، الأمة كلها عاجزة أمامه، نحن نواجه غزوة أمريكية، نحن نواجه هجمة صفوية. الأمة صفوية أمريكية صهيونية غربية من كل الجهات، وهؤلاء مشغولون بتصفية الحسابات، ومشغولون بقتل الناس، ومشغولون بالحقد والأحقاد والضغائن. يا أخي يعني قولوا لنا يعني إلى متى يعني تطبق الصفوية على قطاع غزة؟ أنا هذا السؤال يريد أن أسأله. إلى متى تقتلون الناس؟ إلى متى تمارسون القتل ليل نهار ضد من يخالفكم؟ إلى متى؟
سؤال شيخ غازي. دكتور، أين المرشد العام في مصر محمد بديع ويعني قادة الإخوان في مصر يعني العزيزة تجاه المجازر التي تحدث في سوريا، حيث أن الإخوان السوريون هم أكثر ما عانوا من النظام النصيري، سواء من الأسد المقبور أو من ابنه الزائل إن شاء الله؟ أين موقف الإخوان المسلمين يعني تجاه ما يحدث للشعب السوري عموما؟ تفضل.
والله يا أخي يعني لنكون صريحين، طالما أن الحلقة فتحت يعني بهذا السياق لنكون صريحين. الإخوان المسلمون في مصر وفي شتى أنحاء العالم فيما عدا بعض الفروع هم حلفاء لإيران، حلفاء حلفاء للمشروع الإيراني. هم يظنون أن إيران كسوريا تدافع عن المقاومة وتحمي المقاومة وتؤوي المقاومة، لذلك لا يمكن أن يصدر منهم أي إدانة لهذا النظام ولا للنظام الإيراني على ما يفعله حتى بشعبي، لا يمكن. هذه مشكلة الأمة، مشكلة إخوان المسلمين بالذات، أنهم يتعاملون مع الأمة بموجب مصالحهم فقط وتحالفاتهم، ليس لهذه المصالح ولا لهذه التحالفات أي جذر أو أساس عقدي، وليس لها أي منطق موضوعي أو مادي، ليس لها أي جدوى على الأرض. قولوا لنا ما هي الجدوى التي حققناها من التحالف مع إيران، وما هي الجدوى التي حققناها مثلا من المراهنة على النظام السوري. الجولان نفسها محتلة، وقد رأيت أخونا اللي تحدث من الجولان كيف قال لك نحن، وهذا الكلام صحيح، لأنه تعرف ليش يعتبرونهم لاجئين في دمشق أهل الجولان، 600-700 ألف في الجولان من أهل الجولان في سوريا يعتبروا لاجئين من الدرجة الثانية يعني. إن نعم أنت كلاجئ أنت متهم. نحن كلاجئين فلسطين
خايفين منهم عشان احتلتهم إسرائيل. طب هم
ليس خوف ليس هم يستخفون بهم. ليسوا مواطنين يعني بالمعنى
الدرجة الأولى يعني.
هم واقعون تحت الاحتلال يمتطون ظهورهم كما امتطى الكثير من الدول والحركات والجماعات ظهر الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير، والكل تأتيه يعني المساعدات والتبرعات ويعني يحظى بالكرامات والامتيازات على ظهر الشعب الفلسطيني. اذهب إلى الشعب الفلسطيني، اذهب إلى هؤلاء اللاجئين حيثما كانوا، اذهب إلى اللاجئين العراقيين ستجد أنهم يعانون نفس المعاناة. هؤلاء اللاجئون دائما كما يسمى الحيط الواطي أو الحيط المائل الذي لا يحترمه أحد بل يمتطيه الجميع لتحقيق مآربه وأغراضه. حتى هذه اللحظة الجولان محتلة من 73 بعد حرب تشرين، حتى هذه اللحظة لم تخض سوريا حرب، ويا سعدها بإسرائيل يعني التي لم تختبرها مرة واحدة حتى لا تحرجها، فلم تجرها إلى حرب حتى هذه اللحظة. أعطيني إيران هل أطلقت طلقة واحدة في يوم ما على إسرائيل؟ لا تقل لي حزب الله، لا تقل لي غير ورادة. إذا الحوثيين في اليمن يرفعون شعار القدس أنهم يدافعون عن القدس، يدافعون عن تحرير القدس، يعدون أنفسهم من القدس. أي قدس يتحدثون عنه يا رجل؟ القدس المسجد الأقصى ليس معترفا به بعقيدتهم.
في السماء
الرابعة أي قدس؟ يعني بمعنى آخر فلسطين ليست مقدسة وليست من عقائدهم ليست على الإطلاق. إذن بأي منطق نقول والله أنت تنشئ ميليشيا جيش القدس وتقول أنه سيحرر القدس؟
لا، واليوم العالمي للقدس،
واليوم العالمي
وآخر جمعة في رمضان،
لا تعترف في القدس ولا بالمسجد الأقصى كمكان مقدس للمسلمين، لا تعترف به أصلا. فأي جدل هذا يعني؟ يعني 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 تضحكون به على الناس يعني؟ إلى لا يجوز أن يبقى أهل الجولان مهمش. لما يقبل أهل الجولان يعني؟ بالأمس القريب يعني قبل يومين ثلاثة رأينا كيف كانت مظاهرات الجولان ضد النظام السوري نفسه وضد النصيرية نفسها تحتج. إذا كانوا أناسك أهلك تحت الاحتلال ينزعون عنك الشرعية، فبأي حق تقول أنا أدافع عن المقاومة وبأي حق تقول أنا أتعرض لمؤامرة؟ بأي حق؟ هذا منطق النظام السوري، منطق النظام الإيراني لا يختلف عنه على الإطلاق، بل كلاهما يتساوقان وكلاهما يعتمدان نفس المفردات، نفس الأفكار، نفس التصريحات، نفس السياسات. يعني حزب الله في لبنان هل يستطيع أحد أن يحمل السلاح ويقاوم إلى جانب حزب الله؟ أنا أتحدى كل سوريا وكل لبنان أن يقول أحدهم أن في لبنان من الممكن أن تكون هناك حركة مقاومة أخرى في حزب الله. لا شراكة في المقاومة إلا لحزب الله. يعني بمعنى آخر حزب الله يحتكر المقاومة، يحتكر قرار المقاومة، يحتكر الأمن، يحتكر التسلح، يحتكر كل شيء يتعلق في المقاومة، ثم يقول لك المقاومة تدافع عن أمنها. هل يستطيع الفلسطينيون في لبنان أن يقاوموا إسرائيل؟ فليجب حزب الله وليجب النظام السوري،
سيعتقلهم حزب الله،
وليجب إيران. لا يستطيعوا أصلا، لا يستطيعوا يعني منعا ممنوع منعا باتا، ومن يطلق طلقة يعني يعتقل ويعذب وقد يقتل، ممنوع.
أحمد جبريل قص هذا القصد.
الآن أنت مثلا في غزة نفس المشكلة، يعني ألا ترى بأن حماس تحتكر القرار السياسي وقرار المقاومة؟ من الذي يصيغ التهديئات في غزة؟ الفصائل ليس لها شأن وليست لها ليس لها من القوة ما يفرض على حماس أن 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 أن, أن, أن هم يقاتلون من وراء ظهر حماس، يطلقون الصواريخ هنا وهناك من وراء ظهر حماس. إذا كان الزهار وإذا كانوا بعض قادة حماس يقولون لك كل من يطلق الصاروخ هو عميل، كنتم عندما تطلقون هاتقول ويمنعونكم من 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 فتح تقولون أنهم عملاء يمنعوننا من المقاومة. الآن يقولون نفس الكلام ويستعملون نفس تعابير منظمة التحرير ونفس تعابير السلطة الفلسطينية. كل المفردات التي استعملتها السلطة ضدهم الآن يستعملونها حرفيا ضد المقاومة وضد الحركات الجهادية. إذن أنتم تريدون احتكار القرار كاملا. حتى منظمة التحرير في لبنان يا أخي كان عندها قيادة مشتركة بين اللبنانيين وبين الفلسطينيين، صح فتح كاتم هيمنه، لكن كان في هناك شراكة في غزة ليست هناك أي شراكة تذكر، في لبنان ليست هناك أي شراكة تذكر. إذن هل المقاومة حكرا عليكم وهل الجهاد حق لكم وعار على غيركم وخيانة بالنسبة لغيركم؟ هل الآن أنتم الأحرار الوطنيون المسلمون الإسلاميون المنتصرون للأم والآخرون خونة عملاء متآمرون؟
لا.
أي منطق هذا يا أخي؟
وعلى ذكر هذا مشاهدي الكرام، كنت عملت حالة من برنامجي وجه لوجه، يعني أتيت فيه بأن أحمد نجاد الرئيس الإيراني الحالي وهي على الإنترنت مسجلة يعطي أكبر جائزة للأدب في إيران لجعفر مرتضى العميري أحد آيات العظمى أحد الآيات العظام، هو أستاذ حتى للمرشد الأعلى خامنئي، لأنه ألف كتاب، عنده كتاب كبير اسمه سيرة الرسول العظم، ألف كتاب اسمه المسجد الأقصى أين، أثبت في هذا الكتاب أنه في السماء الرابعة وليس موجود على الأرض، ليخدم اليهود لكي يهدوا المسجد الأقصى ويبنوا هيكلهم، لأن المهدي المنتظر في سردابي في سمراء مرتبط ببناء الهيكل، الاثنين بيؤدوا إلى مصلحة واحدة. فاداله أعلى جائزة للأدب في إيران جعفر مرتضى العميلي هذا. وقد دخلت في هذا اليوم على في يوم الحلقة إذاعتها منذ عدة أشهر على موقع أكبر موقع للشيعة اسمه يا حسين، أتيت بأدبيات القوم وثقافتهم، فوجدت أنهم كلهم جميعا العامة بيؤمنوا أن المسجد الأقصى في السماء وليس على الأرض وليس هو الموجود الحالي، فلماذا يصدعون رؤوسنا باليوم العالمي للقدس واليوم العالمي للأقصى وغير ذلك. معنا خالد من غزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك أخي سامي؟ وكيف حال الأخ الضيف الكريم إن شاء الله؟
الأخ الكريم وصل بك.
الله يحييك. الدكتور غازي وأخ سامي، أنا حبيت أن أنوه بس شغلة بسيطة.
تفضل.
إحنا بغزة أوكي، يعني ممكن أن في شغلة حماس أو ما حماس أو شغلة يمكن أو مهيمنين على السلطة، بس ثق بالله عز وجل شغلة شيعة ما عنده. قل لي مكان وأنا الحين بصور لك يا، وأنا معك إذا في مكان هلقيت أنا بمشي وبروح بصور لك يا، إذا في حسنية أو أي مكان أنا واحد. ثانيا ثق بالله ما في دعوة لشيء اسمه شيعي، والله الذي لا إله إلا هو نكرههم كما تكره دم الذي ينزل من بين أسنانك والله العظيم. ولسنا
أخي خالد أنا مش عايز أقطع حديثك، لكن هو دائما ما نؤصل له ويؤصل له الدكتور أكرم أن حماس لا يتشايع منها أحد، لم يتشايع من أحد، وغزة ليس فيها شيعة إلا بعض الأفراد القلائل من حركة الجهاد، هذا ما قلناه على مدار الحلقات الماضية. تفضل.
بارك الله. طيب ممكن الله أعلم، أنا لا أنا يعني لا يعلم ما بالأنف إلا هو سبحانه وتعالى. ممكن خالد مشعل في سوريا ممكن متشيع، الله أعلم. ممكن خالد نفسه بيقول متشيع، بس نحن الله أعلم، يعني الله الذي يعلم، ونحن خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
الحمد
الله الذي يعلم إن نحن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه من المهتدين إلى يوم الدين، اللهم تجعلنا منهم وتحشرنا مع عمر وأبي بكر، نحن مرابطون على أرض. شوف الأوامر اللي بتجينا يعني كنحن الفلسطينيين أو نحن الذين يقولون عنا ممكن متشيعين، نحن لسنا متشيعين والله العظيم الذي لا إله إلا هو، قراءة بالقرآن بالليل والحمد لله مرابطين على طغور غزة، نحن مش يعني الناس كلها ماخذة عنا فكرة أننا متشيعين، يا أخي إحنا ما عندنا شيعة والله العظيم، لا ما في ولا حد بدعي لهذا الدين في غزة كلها. وأنا أشوف دكتور كل الدكتور يقول لي مكان أو واحد أو دعا على الشيعة، إحنا بغض النظر يا أخي العزيز إحنا الحمد لله قطاع غزة السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، والله العظيم من شتم أزواج النبي أو من سبهم صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أو من سب صحابته نعلة الله عليه اليوم الدين. ولا تقول لي يمكن تستعمل مع التقية، لا يا أخي العزيز أنا أخوك السني ولست أنا الشيعي ولست من إيران عبدت النار والمجوس الفرس والعياذ بالله، أو أني من جماعة بشار الأسد العلوي النجس اللئيم الكذاب الحقير هو الإعلام، يا أخي إحنا متعاون ونحن يعني والله قلبا وقلبا معصوم والله العظيم أخواننا في العراق وفي العراق وفي سوريا وفي في ليبيا وفي كل مكان أقسم بآيات الله ونحن
نصدقه. طب خليك معنا والدكتور أكرم يرد عليك. تفضل دكتور.
يا أخي أنا مع احترامي للأخ خالد من غزة أنا لا أقول أن هنا يعني حماس شيء، وهذا الكلام قلناه مئات المرات.
نعم.
أصلا الإخوان المسلمون المشكلة مع الإخوان المسلمين أنهم يتحالفون مع الإيرانيين، المشكلة مع الإخوان المسلمين أنهم يعني يجيزون التعبد بالمذهب الشيعي ويشرعون لحق إيران في نشر مذهبها ويحضرون هذا على جماعتهم، إذن لماذا تلبسون كإخوان مسلمين هذا المذهب يعني مذهب يعني اللباس الشرعي وتشيعونه بين السنة، يعني ألا يضلل السنة هذا بالنهاية ويغرر بهم؟ هذا منطق يعني، هذا أولا. ثانيا هي مطالب إيرانية أصلا. أنا أقول أن الصفوية ليست مذهبا، الصفوية يا أخي الكريم يعني أداء أمني أداء سياسي أداء اقتصادي أداء عسكري أداء فردي أداء
إقصائي
بيولوجي أداء إقصائي.
المشكلة أننا في قطاع غزة، حركة حماس في قطاع غزة تتمثل الذهنية الصفوية في الأمن والسياسة والعسكر، هذه المشكلة. أنت تنقل لي بالنهاية الأداء الصفوي هذا إلى قطاع غزة وتتصرف بموجب ما تصرف به الذهنية الصفوية. ذاك ما فعلوه في العراق، وذاك ما فعلوه في لبنان، وما فعلوه في البحرين، وما فعلوه في الكويت، وما فعلوه في اليمن الحوثيين، وما يفعلونه الآن في غزة. نحن الآن في غزة كما المشكلة مع حزب الله، لا نستطيع أن نتفاهم مع حزب الله، لا نستطيع أن نتفاهم مع إيران، لا نستطيع أن نتفاهم مع سوريا، أيضا لا نستطيع أن نتفاهم الآن مع حماس. لا أحد يستطيع التفاهم مع حماس يا أخي. لا يجوز ممارسة القتل كلما خصمها أحد أو صارت مشكلة أول ما يلجأ إلى القتل. أنا أريد أن أسأل سؤال، لو أن ولا هذا الكلام طرحته كافي يعني في المقال، رجل ما قتل عددا من الناس، اقتيد، ألقي القبض عليه واقتيد إلى المحكمة، حكم هذا الرجل وهو يحاكم، انقض عليه أحد الحضور غضبا فورة دم، سمي ما شئت، وقام بقتل هذا الرجل القاتل قبل أن يقتص منه، قبل أن يصدر قرار شرعي. ألا يعتبر الذي قتله قاتل شرعا؟ بلى هو قاتل شرعا. إذا أنتم ذهبتم لتلقوا القبض على شخص، كلما ذهبتم لإلقاء القبض على مجموعة أو على فرد إلا وأحدثوا مجزرة. يا أخي السؤال، هل هي صدفة؟ الصدف في مثل هذه الحالات تحدث، قد تحدث مرة، ويتعلم المرء من أخطائه ويتعلم من النصائح ويتعلم من عمليات النقد التي تتم بحيث يعرف ويتجنب الثغرات في المرة القادمة. لكن ما يحدث في كل المجازر التي نفذتها حماس أنها جرت عن سبق إصرار وتصرف وترصد، وبالتالي مقتل الشابين في غزة بالأمس هو جريمة قتل بامتياز نفذتها حماس كغيرها من الجرائم السابقة. هذا لا يجوز.
تفضل أخ خالد.
الدكتور
تفضل.
دكتور من فضلك، انا شوف انا 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 مش مكان محامي اني عن حماس.
انا لا اتهمك اخي الكريم، انا اتحدث بالشكل العام حتى لا تقول انني انا اقول وانا غزه فيها تشنع او تشيع.
لا لا اعوذ بالله. لا شوف انا دكتور غازي لو سمحت، الله يجزيك خير، انا والله لا اعلم، بس من لكنه كلامك انا بعرف انك فلسطيني. الله اعلم من حرقه الدم.
نعم انا فلسطيني، نعم فلسطيني من حيفا، من 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 مواليد مخيم اربد، ومن من من من, من قريه السلياني، نعم ولاجئ ومولود من المخيم،
ونحن وانا من الخضيره من قضاء بيت لحم، وانت اكيد تعلم فيها الخضر. الله يجزاك الف خير. بس خليني اكمل حديثي.
تفضل.
انا يا اخي العزيز لست محاميا عن حماس او غيرها، الله ينعم فيك، انا لست محاميا عن حماس ولا شيء، بس نحن والله العظيم من الاوامر التي ناخذها لا تاتينا، يعني بالنسبه لي انا يعني او غيري او اخواني من المرابطين، لا سمعنا يعني بشتم او تحقير للصحابه او ان يعني نوع. انا الي خاطر انك انت الحين في هذا المنبر العزيز صفا اللي احنا متابعها، وهي يعني ترفع يعني وهي بتدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحاب عن الصحابه الاجلاء وعن عن امهاتنا. يا اخي يعني يا ريت انك يعني لا تكون ضد، كن معنا. يعني كيف يعني بدناش نقول قز في حماس؟ يعني يا اخي الناس كلها صارت تقول عننا احنا مش شايئين. يا اخي والله العظيم احنا مش شايئين، ولا احنا امبارح واحد بيتكلم على وصال، اخت بتكلم عزيز على وصال، على غلط وصال بتقول وفي احتنيات ومآتم. وين يا اخي العزيز يا دكتور غازي؟ في مأتم في وين؟ في بيت حنون في شمال في القطاع.
اخي خالد معك الدكتور اكرم حجازي، قلت لك هو فلسطيني مقيم بالاردن، لكن انا ما نسأله يعني عشان بس ما نغيرش. دكتور اكرم بيسال عن فعله حماس بالامس، هل تبيحها ام لا؟
لا
خلاص
لا لا لا
احنا تشيع، احنا انكرنا ان احنا قلنا ان في تشيع في فلسطين. دكتور اكرم يقول ولا فرض في حماس تشيع، هذا كلام نؤكده ونؤصله.
ممكن زعماهم يا اخي، نحن لا نعلم والله اعلم.
يا سيدي احنا بنتكلم على ما فعلته بالامس، احنا لسنا ضد احد مع احد، ان القضيه ان يكون في عداله في الارض والسماء. فانتم قوى مقاومه، وقوى المقاومه هي دائما قدوه للامه. ونحن نجلكم ونحن نكبركم ونحن نبجلكم، فإذا ما صدر منكم خطأ ليس هذا يعني من باب أننا ننتقص من حقكم، أنتم حقوقكم على رأسنا جميعا، فأنتم مرابطون كما تقول، لكن القضية أن تعدلوا المسار، تتحدوا داخل غزة حتى يعني تواجهوا عدوا واحدا. أشكر لك مداخلتك معنا أخي خالد من غزة، شكرا جزيلا لك. دكتور أكرم نكمل يعني ما كنا قد بدأناه حول الجولان، يعني كنت قد تتحدث عن الجولان كما قال أخينا إسماعيل، يعني أن الجولان التي بيعت بثمن بخس، كيف هذا؟
نعم للأسف الشديد بيعت في ثمن بخس، لأنها أصلا يعني مع هذا النظام بالذات، النظام يعني الأسدي هذا الطائفي، هذا أصلا الأب الأسد الأب هو الذي سلم الجولان، كان وزيرا للدفاع حين احتلت الجولان
67
ولا نعم 67 وكانت القوات السورية موجودة في الجولان والجولان سليمة ليس بها ولها أي تهديد، لكن الذي حصل أن هذه القوات تلقت أمرا بالانسحاب باعتبار أن المنطقة سقطت. ليس أنا من يقول هذا، اليهود يعرفون هذا والغربيون يعرفون هذا وأكبر الصحفيين العالميين يعرفون هذا، من باتريك سيلفا مادون يعرفون هذا الكلام جيدا. الجولان سلمت،
يعني الأسد كان وزير الدفاع أصدر قرار
بالانسحاب، كان وزير الدفاع نعم
استغرب حتى القائد ساعتها،
نعم استغرب،
كان موقفه قوي وقال لك أنا أنسحب ليه،
المنطقة آمنة ومسيطر على أهلها بالكامل، لكن هذا الرجل أصدر أمر بالانسحاب، وهذا يضع مليون علامة السؤال أصلا فيما بعد ستطرح ملايين الأسئلة عن حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي وكيف ضاعت الأراضي وكيف استطاعت إسرائيل أن تخترق خطوط الدفاع سواء في مصر سواء في سوريا سواء في الأردن سواء في كل مكان. هناك تاريخ مكبوت، هناك تاريخ مخبوء، هناك تاريخ مطوي حتى هي لحظة لم يفتح.
هذه الأمة العملاء والخونة
لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى مغفلة ومستغفلة إلى الأبد، لا يمكن. هذا كيان حتمية سيزول، هي حتمية ربانية سيزول. نحن نعمل بموجب الهدي القرآني والهدي الرباني، لذا لا نستطيع أن نقول أن إسرائيل نتعايش معها نتصالح معها، لا نتصالح معها ولا نتعايش معها، لأنها غازية مغتصبة وافدة مصطنعة في المنطقة. الآن هذا النظام خاض حربا في سنة 73، كان الجيش السوري تقريبا معظم نظيف وخاض هذه الحرب. فيما بعد حرب 73 أعطني حربا واحدة خاضتها سوريا. طيب أنتم في الجولان أتعلم أن يعني أنا أريد من باب الذكر، من باب الذكر فقط، يعني كان من الملفت للانتباه أنه كان الأسد يجري محادثات في إطار مؤتمر مدريد أو ما بعد مؤتمر مدريد لما يسمى بالسلام الذي عقد في العاصمة الإسبانية، كان يجري محادثات، كانت هناك محادثات عربية وما هي محادثات الثنائية السورية الإسرائيلية على الجولان، وكان النظام السوري فاوض وكان بإمكانه سحب الجولان من اليهود لكنه لم يقبل. أنا أقول لك وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام، لأن ما يأتيه من لبنان أثمن مما سيأتيه من الجولان. من لبنان هو يأخذ يعني قرابة 6 مليار دولار سنوية من لبنان. في لبنان جنس 200 ألف سوري، سوري سوري الجنسية جنسهم
لبناني
سوري، نعم جنسهم لبنانيون، وهؤلاء يد ضاربة له في 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 سوريا، وقد يعني في يعني يعني ربما القلة من يعرفون في بهذا الكلام في لبنان. نعم في لبنان تجدر استخباريا، لبنان كلها طوع يمين النظام السوري، فلماذا يضحي بلبنان يعني ويأخذ الجولان؟ يعني منطق الأمور بقول يعني منطق الأمور أن هذا النظام يوصف بالتاجر الذكي، بالتاجر الشاطر بلغة يعني اللهجة العامية.
وفي حلقة سابقة دكتور أكرم أنت قلت أن الأسد الأب المقبور كان بيعمل بيزنس مقابل مصالح مع العرب مع
يعني
الخليجيين،
هو رجل تاجر بكل ما في الكلمة من معنى، هو يستفيد من الساحة اللبنانية لأنه الجولان سيدفع عليها وليس يأخذ منها. في الجولان يعني هذه هناك مهجرين، هناك لاجئين، هناك تنمية، هناك
عبء عليه،
مشاكل عبء كبير جدا عندما تعود الجولان عليه. يعني هذه الجولان تحتاج إلى تكريم وإلى تحتاج إلى تكريم ويحتاج إلى تعويضات، فلماذا يدفع لهم؟ علم المنطق وإلا ما الذي منعه أن يخوض حربا؟ طيب ما الذي منعه أن يفتح الجولان للمقاومة؟ لا يخوض حرب، لماذا تخوض حروبك بالوكالة عن طريق لبنان؟ يعني لماذا يبقى النظام آمنا مطمئنا وهو على بعد يعني 10 أو 15 كيلومتر من الجولان، من المدفعية الإسرائيلية في الجولان، بينما لبنان تجري به كل الحروب؟ لماذا؟ إن كنت داعما للمقاومة، إن كنت نظام مقاومة، عليك أن تكون شريكا في المقاومة وليس متسلقا عليها تستفيد منها وتبتز على ظهر المقاومة وعلى ظهر القضية الفلسطينية وعلى ظهر المساكين والمشحرين في الأمة، وتبتز الأموال من هنا وهناك، ثم تقول لنا مقاومة. مشكلة الجماعات الحزبية والسياسية والأيديولوجية والإسلامية والمتحالفين مع هذا النظام، بعضهم شريف وبعضهم كريم وبعضهم صادق، لكن غالبيتهم يعني بعضهم الآخر يعني تقطعت به السبل، ليس لديه مكان آخر يعني يلوذ به، لكن أكثرهم الحقيقة يعني أصحاب بزنس، أصحاب امتيازات. أين يذهبوا؟ لذلك لابد من المراهنة على هذا النظام، هذا المنطق السائد للأسف في هذه الأمة. هؤلاء هم الذين كانوا أصلا في زمن الحركة الوطنية اللبنانية والفلسطينية كانوا في لبنان والآن هم في سوريا. يا أخي كفى، كفاكم، تريدون أن تعيشون جيل وجيلين ثلاثة وأنتم قادة، جيلين ثلاثة وأنتم يعني على رأس حركة الأمة، تشرعون لهذا وتدينون هذا وتخونون هذا وتعملون هذا، يعني أما يكفي يعني أن تستريحوا؟ يا أخي ضبفوا بيوتكم وخلصونا، عاد هو ما فيش حد بيقاوم الأمة غير أنتم يعني
مثلا،
حسبي الله ونعم الوكيل،
دعوا الفرصة لنا يعني.
في أجيال يا أخي، مش جيلين في سوريا يا أخي، جيلين
ماتوا
وجيلين فلسطينيين أيضا، وكثير منهم ما زال على رأس عملية وهو يصدر التصريحات ويصدر الإرشادات ويصدر التنبيهات وكأنه مخلد، يعني هو يريد يعني هم كالسلطة أصلا، هم كالسلطة للأبد في مواقعهم، النظام السياسي للأبد من اللحد، من المهدي إلى اللحد، وهم من المهدي إلى اللحد قادة ومفكرين وعلماء ويوصون ويطرحون ما يشاؤون لهذه الأمة. طب بقية الأجيال أين نذهب بها يعني؟ يعني حتى أحمد محمد دحلان عندما أراد أن ينقض على حركة فتح وعندما تعامل مع اليهود ومع الأمريكيين قال أنا متى يعني أنا أعبر عن الأجيال الجديدة الشابة ومن حقي أنا لما لا أكون يعني عضو لجنة مركزية. إذا كان دحلان يتحدث بهذا السياق يعني يمتطي هذه الثغرة الجبارة في الأمة لم يستطع أن يركبها إلا على عن طريق اليهود والأمريكيين. طب أين بقية الأمة؟ يعني هل يعقل أن الجيل ويموت وجيل ويموت وهؤلاء ما زالوا يتربعون على دفة القيادة كالحكام تماما، وإن فتحت فاهك يشوهونك في بقاع الأرض وفي مشارقها ومغاربها،
ولابد أن تكون
عميلة، هذا هو منطقهم،
ولابد أن تكون
هم
عميلة.
فشلوا خلاص، فشلوا انتهى الموضوع، عندما تفشلوا ارتاحوا، أعطوا المجال للأمة، ثمة في الأمة من هو جدير، فلماذا تسيطرون على كل مقدرات الأمة حتى في القيادات العفنة التي لم يعد لها منطق، لم يعد ثمة منطق لشيء اسمه يا رجل مقاومة أو حركة وطنية أو فلسطينية أو غيرها. انظر إلى الساحة الفلسطينية، صراعات حتى دامية، لم تعد كلمة فلسطين تذكر لا في تلفزيونات ولا في غيرها، لا نسمع الآن إلا صراعات بين أبو مازن وبين حماس، بين حماس وأبو مازن، بين هذا وبين ذاك، أين فلسطين يا أخي؟
هذه الفتنة
التي أين القدس يا أخي؟
دكتور هذه الفتنة التي فعلتها إيران بالفعل، يعني وصلوا في مصر الى اكثر من 4 أو 5
مرات، هي حقيقه ليس ايران،
هي المصالحه هي وتاتي تعليمات سوريه الغي،
هي حقيقه ايوه الدول العربيه طبعا لها الباع الطويل، والامريكيون من جهه واليهود من جهه واتفاقات اوسلو من جهه والكوارث والجرائم اللي بحق الامه من جهه، حتى اصبحت القضيه الفلسطينيه عباره عن صراع كراسي وصراع سلطه وهميه وصراع سياده. يعني انا اسمع مثلا مره من 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 عندما فازت حركه حماس في 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 السلطة في الانتخابات في غزه، وكان هناك مفاوضات على اساس حكومه وحده وطنيه، ثم اختلفوا ثم صار الجسمه ثم عادوا ثانيه يتفاوضون. يعني اسمع تصريحا للاستاذ اسماعيل هنيه عجيبا غريبا والله العظيم، يعني لم اسمعه بحياتي، من قال لن نتزل حركة فتح طالبت طبعا بوزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة مش عارف ايش، قال لن نتنازل عن وزارة السيادية. كيف لا تتنازل عن وزارة السيادية؟ واي وزارة سيادية اصلا؟ يعني هل يوجد وزارة سيادية تحت حكومة محتلة؟ يعني انت عندما دخلت مدخل رفح جلست على الحجر لا تستطيع الدخول الا بعد ان يوافق يعني مسؤولي المعبر اللي هم فلسطينيين ويهود ومراقبين اوروبيين، جلست على المعبر ثم الان تقولون لنا أننا لن نتنازل عن الوزارات السيادية، وانت فاكر حالك بواشنطن ولا حكومة واشنطن؟ يعني شو شوية حياة على الأقل يا أخي.
معنا خالد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال، يعني هو في مشكلة في الاتصالات النهاردة، يعني أرجو أن تتدارك، يعني لأن عندنا أبو عمر وعندنا عبد الستار من سوريا وغيرهم كثيرا تنقطع الاتصال. طيب ما أريد أن أركز عليه دكتور ويعني نذكر به مرة أخرى، وهو يعني أنه الآن مشاهدي الكرام في تلبيسة يعني الشبيحة مع عناصر ترتدي أزياء الأفغاني، يعني موجودين الآن في تلبيسة. هل هذا الاتهام للسلفية يعني الجهادية يعني يؤيده مثل هذا الزي ومثل هذه الأفلام والمسلسلات الدرامية على قوة المسلسلات والدراما السورية؟
قطعا، يعني بين قوسين هؤلاء الشبيحة هم حقيقة يعني أدخلوا 4 حافلات منهم ليس إلى تلبيسة، إلى جامعة حلب، لأنه طلبة الجامعات الآن يتحركون بقوة سواء في دمشق أو في حلب بالذات.
أستاذنك شريط صلاة بتنقطع دكتور أكرم، عفوا عن المقاطعة. أبو رياض من السعودية، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير وحيي ضيفك الكريم.
مساك الله بالخير.
دكتور أكرم.
أهلا وسهلا بك.
تفضل هاتي مداخلتك.
لا يعطيكم العافية بس مداخلة بسيطة أنا ما حبيت الحقيقة.
تفضل.
أقطع كلام الدكتور يعني كلام نير وجزاه الله خير على حماسه وحرصه. لكن لي خاطرة بسيطة إن سمحت للدكتور ما يتعلق بحركة حماس. حركة حماس الآن أنتم الآن قناة على مستوى العالم والعالم الإسلامي يعلق على حماس آمال كبيرة بعد الله عز وجل في رد هذا المعتدي المجرم المعتدي السوريوني. وجهة النظر الله يحفظك اللي تتعلق في يعني كأن صورة حماس تشوهت الآن أمام العالم. أنا ودي دكتور لو ذكر إيجابيات حركة حماس وذكر الانتقاد أو التقويم اللي يراه.
نعم.
يعني هذه وجهة نظري مع الشكر والتقدير.
شكرا لك رياض على هذه الملاحظة ونحن قلنا هذا في الحلقة. تفضل دكتور.
يعني أنا أعتذر لكل المشاهدين على عصبيتي التي ظهرت لأنني كنت قد تابعت يعني الإخوان المسلمين منذ زمن وما زلت وتابعت كل ما يجري في غزة خاصة من جرائم. ما كنا نتمنى وما زلنا ما كنا نتمنى أن تنزلق حماس هذا المنزلق. احترمنا وما زلنا نحترم وأضع الإخوان المسلمين بهم يعني أطهار أنقياء أصفياء هذا الكلام أقول وما زلت أقول وبهم شهداء وبهم أبطال وبهم من رفعنا رأسنا بهم فعلا وليس حزب الله كما يقول بعض الناس أن حزب الله رفع رأسنا. لا نحن رفعنا رأسنا بجهاد حركة حماس وأنا أول من راهن على حركة حماس وأول من دافع عن حركة حماس وأول من انتصر لها حيث يجب الانتصار. لم أكن في يوم ما وحتى أنا لست ضد حركة حماس أنا أريد أن أعقل السلوك القائم في قطاع غزة. أريد أن أعقل أن تتعقل الحركة وتتعقل القوى بحيث يحدث انسجام. نحن لسنا معنيين بالمراهنة على هذا الطرف أو ذاك. نحن لا نريد سوءا بحماس ولا يمكن أن نريد سوءا بحماس وإذا لزم الأمر سنكون في حماس.
هو جلد للذات.
أنا شخصيا سأكون في حماس
جلد للذات
ولن أفرط فيها ولا يمكن أن, 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 أن أسمح بأن تمس حماس. لكنني لا يمكن أن أقبل بالظلم ولا يمكن أن أقبل بمثل هذه السياسات ولا يمكن أن أقبل بهذا الإجرام الذي يجري الآن. حركة حماس في زمن الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي والشيخ صلاح الشحادي ومقادمي وأبو هنود ويحيى عياش وعماد عقل هم أساطير في الجهاد الفلسطيني. لا أقول في المقاومة بل في الجهاد كانوا أساطير. هؤلاء هم الذين نقلوا الجهاد الفلسطيني ولم ينقلوا حماس إلى شتى أصقاع الأرض نقلوا الجهاد الفلسطيني نفسه إلى شتى أصقاع الأرض. قلنا لحماس لا تخوضوا في السياسة ولا تدخلوا في العملية السياسية ابقوا حركة جهادية الأمة كلها ستبقى تحتضنكم في قلوبها لكن للسياسة استحقاقاتها وها أنتم تدفعون الاستحقاقات والساعة لا. تدفع الاستحقاقات ومن دمائنا ندفع استحقاقات السياسة والتسوية مع أمريكا وغير أمريكا وما الذي جلبته التسوية.
نعم وهذا جلد للذات وكما قلت أخي رياض من السعودية أو برياض قلت أننا هم على رؤوسنا يعني إذا كانوا حركة مقاومة يعني في طريقها المقاوم السليم. لكن فقط نحن ننبه عن بعض الإضاءات التي يمكن أن ترجع بالحركة إلى الوراء لا تجعلها تتقدم من الخلف. معنا أبو مرعي من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخونا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. والله صح. يعني بقول لك تحية محبة وتقدير من أهالي درعا من حوران. أنا بتكلم معك من درعا من حوران ومن اليتامى.
الأبطال يعني الأبطال في حوران ودرعا لهم التحية والله ولكم النصر إن شاء الله.
بدي أعلق بس على كم نقطة إذا بتسمح لنا بس.
تفضل.
التلفزيون السوري كل يوم حاطين لك صورة الدكتور الشيخ القرضاوي قال هذا شيخ فتنة ومبارح عم بيعلقوا كمان على حسن مبارك التلفزيون السوري كل يوم قال إنه هذا خاين وروح دور مصر الإقليمي وضعف دورها قال. يا أخي ما في خاين تحت الدنيا. يا أخي حسن مبارك ما باع الجولان 185 مليار بمدينة بون بألمانيا وما باع لواء اسكندر وما باع لواء اسكندرون مشان يظل على الكرسي وحسن مبارك ما ضعف دور أهل السنة كمانت مثل ما ضعف دور أهل السنة هذا النظام الطاغي اللي عندنا. يا أخي ما فتح باب أبواب التشيع حسني مبارك مثل ما فتح أبواب التشيع بسوريا، وما ضعف دور أهل السنة، وما قوى قرائب وضعف السنة كلها يا أخي عندنا بسوريا. فعلا نحن عندنا بسوريا ادعي للنصرانية والله بيحترموه، ادعي للتشيع وحياة الله يا أخي بيحطوك على رؤوسهم. أما إنك تدعي للسنة أنت يعني أنت صوت مجرب نظرتهم. عم تيجي السياسية كل يوم على المكاتب بكل سوريا، إذا بيلاقوا شريط محمد حسان لوجد غنيم لأي شيخ فورا بخذوه بيعتقلوه بدون أي سبب، بفوتوا على البيوت يا أخي لا اسم ولا دستور بيعتقلوا الناس. يعني لا ينتهى المسخر هذا اللي حاكمينا. يعني هم بنظرتهم إنه ما فيش حدا قائد غير بيت الأسد. طب بس ما أصحاب الرئيس الأعمار بيد الله، يعني إن شاء الله بيموت بصيبه جلطة يروح لجهنم. لما نقدر نروح نجيب رئيس، نروح نستأجر رئيس من ماليزيا ولا من أندلوسيا؟ شو المسخرة هاي؟ إحنا نتنسع بسوريا، إحنا من درعا نطالب بإسقاط النظام من ثاني يوم، مسقاط النظام. لا. إحنا بدرعا بدنا نشيله يا أخي نتخلص من هالطاغية هذا. يعني خلص طاف الكيل معنا يا أخي. يعني لا إيمتى بنظل بيكتلوا فينا إخواتنا؟ أقسم بالله مجازر ساووها. يعني إحنا بدرعا نطالب، عندنا شعار واحد بدرعا، إسقاط النظام ومحاكمته، وإن شاء الله اللي راح يعد واللي راح يعدموه إن شاء الله أطفال الأبازيد بساحة درعا. وبحب أبعث تحية لشيخنا الدكتور القرضاوي ولشيخ حوران الدكتور يوسف أبو رومية. وقولك يا وأنت يا سيد ويا سيد محمد، أنت داعيكم على حوران إن شاء الله على غدا على طبيخ مليحي، هاي أكل حوراني عندهم طبيخ مليحي، أنت والدكتور أكرم إن شاء الله.
إن شاء الله قبلنا الدعوة وإن شاء الله ستلبى.
بارك الله فيكم، إن شاء الله الجمعة الجاية راح نديكم صنمين الرد إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك يا أبو مرعي من سوريا. يعني هل ممكن الاعتقاد يتم على شريط كاسيت فعلا زي ما بيقول ابو مرعي؟ يعني لو دخل او ما عندك شريط للشيخ محمد حسان الشيخ واجد الجنيه؟
لا نعم يعتقلوا في سوريا اصلا. يعني انت هل تستطيع ان تدخل سوريا ومعك كتاب لابن القيم الجوزيه وابن تيميه مثلا؟ جرب كنت تستطيع ولديك شجاعه. لا ادري عندها يعني هل ستكون خلف الشمس ام امام الشمس؟ يعني
لا حول ولا قوه.
طبعا يعني انت في نظام امني ذو طبيعه طائفيه ذو بنيه طائفيه، وبالتالي يعني أنت يعني تأتي بما ينصف شرعية هذا النظام في الحكم. وبالتالي كل من يمتلك هذه الكتب أو يعني تمسك عنده أو يعني يعاقب عقاب يعني شرس. يعني
عمل مقارنة بين مصر بين حسني مبارك وبين بشار.
يعني أنت لست معارضة علمانية هنا، أنت هنا معارضة شرعية عقدية لطائفة أو لنظام طائفي يعني يعلم جيدا ما موقعه من الشريعة الإسلامية، وبالتالي هم لا يسمحوا بهذه الكتب أصلا في الشام. يعني لذلك قد تستغرب إذا قيل لك أن الشام يعني هذه الكتب موجودة سرا لكنها ليست علنا. يعني جزء من
ألا تباع كتب أهل السلف وعلماء السلف في المكاتب مكتبات
الكتب؟ من تحدث عن الطائفة النصيرية ممنوع تواجده في سوريا. ممنوع لذلك، وليس ممنوع فقط بل أن من يقبض عليه ومعه مثل هذه الكتب يعني فعليه رحمات الله. أبدا لا تستطيع، يعني لا تستطيع أن تغامر. لكن أنا أريد أن أقول للأخ أبو مرعي،
رياض أبو مرعي،
لا يجوز أن نقارن بين فاسد وفاسد، بين مفسد ومفسد، بين خبيث وأخبث، لا ينفع. يعني مبارك ألحق ضررا بالغا في الأمة، ألحق ضررا بالغا في المسلمين في مصر، وتسبب باستضعافهم، وهذا معروف في القاصي والداني سياسات مبارك. ألحق ضررا بالأمة وبمصالح الأمة، وألحق ضررا أفدح بمكانة مصر، ضعف الضعف شديد، وألحق ضررا بالغا جدا بكرامة المواطن المصري خارج مصر. المصري كان مهانا، كان معذبا، كان مستخفلا مستحقرا ممن يشغله بالغالب. حتى أصبح مثلا أن روح شوف لك واحد مصري أو ضحي بواحد مصري، عندما يصبح المواطن كرامة المواطن يعني في لحظة تندر أو منطقة للتندر والسخرية، فتخيل حجم الضرر الذي لحق. لكن الآن بعد الثورة المصرية الناس صاروا يذهبون أو عندما يرون المصري يقبلون يهجمون عليه يقبلون رأسه يقولون هذا رائحته ولحمه من ذاك الميدان. الآن المصري تطهر وبدأت قامته شامخة وكرامته محترمة. لذلك لا يجوز أن نقول أن مبارك أفضل من الأسد، لا، مبارك أوقع كوارثة في الأمة من جهة وهذا أوقع كوارثة في الأمة من جهة أخرى.
لكن هو يقارن بين فعلين، يعني مثلا حسن مبارك لم يسمح للتشيع أنه يدخل حرر كامل التراب الوطني المصري،
لا، هو حقيقة التشيع دخل إلى مصر ومشروع تشريع التشيع في وسط السنة خرج من مصر. يعني عندما يأتيك مهدي عاكف ويقول أن التشيع مذهب عقدي يمكن التعبد به، ثم يقول لك أنه من حق إيران أن تنشر مذهبها، نحن 56 دولة سنية وهي دولة واحدة، ثم يأتي لك أيضا علي جمعة ويقر نفس الكلام ويقول أن وهو مفتي الجمهورية ويقول لك أن التشيع مذهب عقدي، مذهب يمكن التعبد به. إذن أنتم هنا شرعتم، لا أقصد يعني 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 في مصر جرى تشريع التشيع وتبريره، حتى أن هناك رموزا موجودة، طبعا الإيرانيين يستغلون هذا، ولعلك لاحظت مثلا كيف أن يعني اليومين الماضيين كان في مصر يعني حراك تحت الطاولة كبير جدا فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، حراك شرس. يبدو إيران بأدواتها الموجودة هنا بجذورها التي يعني تركز بها تحاول مسابقة الزمن بالفترة التي مصر فيها تعيش فترة انتقالية، ليس للسلطة فيها لا المجلس العسكري ولا الحكومة القدرة على يعني
دراسة ملفها جيدا،
أيوة، يعني التأني يعني والعقلانية والتعقل في اتخاذ القرارات الكبرى من هذا النوع. عندما تعيد سفير إلى إيراني إلى مصر فلا يمكن أن يعني تطرده بسهولة مرة ثانية.
لا بس هذا لم يحدث دكتور.
القصد إنه تحتاج إلى ظروف أخرى لإبعاده.
يعني جاءتني رسالة، يعني عشان بس أنا يعني يعني بشرى رسالة بجدين، رسالة من المجلس العسكري ومن مجلس الوزراء على جهازي الجوال بالأمس أن ليس هناك رفع للتمثيل الدبلوماسي في مصر إيرانيا لدرجة سفير، والحال كما هو عليه ومصر تعلم من هي إيران. هذا نص الرسالة وهي على جوالي.
نعم، هذا ما كنت سأعرج عليه، أن 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 ما أشيع عن هو، أنا أظن أن المسألة اقتربت إلى إعلان يعني تبادل دبلوماسي، لكن التراجع قطعا من مصر وليس من إيران.
من إيران، نعم.
مصر هي
عشان
التي نعم فرص. أدركت وربما توجست خيفة وربما لديها معلومات قطعا. وأن مثل هذا القرار في هذا الوقت متعجل جدا وسابق لأوانه أصلا، ولماذا تريد يعني الآن في هذه الظروف إيران أن تعيد العلاقة إلى مستوى تمثيل دبلوماسي؟ يعني ممكن أن تعيد أنت العلاقة ويكون لك اتصالات دون الحاجة إلى تمثيل، لكن وجود التمثيل الدبلوماسي يعني أن إيران ستكون مطلقة اليد في مصر عبر مؤسسة الحرس الثوري، عبر الأمن، عبر أجهزتها، عبر أذرعها. إذن لابد من قطع الطريق على هذه المحاولات، خاصة في هذه الظروف الراهنة والتي هي ظروف حساسة جدا في الأمة العربية.
نعم. بالنهاية ما هي دقيقتان دكتور، يعني ماذا تقول فيها؟
بالنهاية يعني 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 لا يجوز، أنا قلنا بالبداية لا يجوز يعني المواءمة أو يعني المفاضلة بين الفاسدين، يعني لا ينفع.
لا أنا بتكلم على سوريا عموما، يعني إلغاء قانون الطوارئ والإتيان نعم. بقانون إرهاب، يعني زي ما بيقول المثل السوري، كان تحت المطر صار تحت المزرعة.
هو حقيقة هذا نذير شؤم، أنا من وجهة نظري هذا نذير شؤم قادم يعني على المزيد من الدموية والمزيد من القمع والاضطهاد. لأن أنت عندما توطئ بتصريحات من هذا النوع لتمرير قانون مكافحة الإرهاب وتمنع التظاهر وتعتبر ما يجري تمردا مسلحا، إذن أنت مقدم على دموية قادمة، مقدم على يعني تصعيد يعني يعني جديد. الآن نحن ننتظر يعني 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 الأيام أو اليومين القادمين بالتحديد يعني لنرى يعني سلوك النظام، خاصة مثلا في يوم الجمعة خاصة في هذا أولا. ثانيا
الحقيقة أن سوريا الشعب السوري يدرك يعني إدراكا تاما أن التوجيه الرئاسي للحكومة السورية عند تشكيلها يعني به من القضايا, به من التنازلات, به من الحراك ما يثلج الصدر حقا. لكن المؤكد لدى الشعب السوري أن مثل هذا النظام لا يمكن الثقة به على الإطلاق. زد على ذلك أن يعني التوجيه الحكومي خلى من كثير من القضايا التي هي أي أصلا موضع جدل. لذلك أنت لا تستطيع أن تقول أن النظام السوري قدم تراجعا في مسألة أمن الدولة أو في مسألة يعني قانون الطوارئ, أبدا شيئا من هذا لم يحدث ولا أظن أنه لا يحدث. ولا أظن أن النظام السوري بالذات كبنية أمنية يعني متجذرة تاريخيا ومتوجسة نفسيا قادرة على يعني أن, 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 أن تستجيب لتطلعات شعب صودرت حريته وأنفاسه طوال 60 عاما. فكيف, وقلنا هذا السؤال قبل ذلك ونطرحه الآن, كيف يمكن لك أن تعالج هذا المكبوت في النفس السورية طوال 60 عاما؟ كيف يمكن لك أن تزرع ثقة في إجراء يعني حكومي أو مرسوم جمهوري أو ما إلى ذلك يعني؟
وهو بالنهاية مشاهدي الكرام شخص سيطر على مفاصل الدولة قام الشعب ضده, فلا بد وأن يسقط, لا بد وحتما بمشيئة الله. هذا النظام ساقط, وهذه العصابة ستحاكم بإذن الله كما تم محاكمة العصابة المصرية ورئيسها. مشاهدي الكرام, حيا الله الأبطال السوريين في كل مكان, حيا الله يعني طلبة الجامعات السورية الذين يعني يخرجوا يعني تباعا, وتحية لأهل حلب خاصة, فهؤلاء بدأوا يتحركون. ويعني لعل هناك مقارنة بين أهل حلب وأهل مصراتة. يعني قبل أن أختم نعمل مقارنة دكتور,
حلب وطرابلس حقيقة مش مصراتة,
وطرابلس
مصراتة
نعم.
فيها
العاصمة الليبية.
نعم يعني كما قلنا أن هناك مميزات للثورات يعني كل ثورة لها امتيازاتها ولها خصوصياتها. حلب كما تعرف سوريا نظام أمني, وبالتالي الثورة تتعامل وفق المعطيات الأمنية. وحلب بالذات وضح الآن يشبه وضع يعني طرابلس بالضبط
في ليبيا,
مثلا الذي يعيب على حلب لما لم تخرج مثلا ليسأل نفس السؤال, هل يستطيع أهل طرابلس أن يخرجوا؟ ذاك هو السؤال.
قبضة الأمنية
وتلق. نعم, هنا في طرابلس فقط دون بقية المدن الليبية, في طرابلس وفي يعني حلب. سوريا القبضة الأمنية واحدة, طبعا المدن الداخلية وحلب, لكن خط الفرات مع الجزيرة والبادية وحتى على طول يعني الفرات إلى ما وراء الفرات حتى دجلة, هذا يمكن الحراك فيه بسهولة, ووضحنا يعني أسباب ذلك. وهذا بيد الشعب السوري الآن, يعني السلطة بيد الشعب السوري أكثر مما هي بيد النظام. لكن في المدن الداخلية والساحلية ودمشق وحلب لا, ما زالت للنظام يعني قوة, حيث الشبيحة تنتشر في هذه المناطق التي تستطيع يعني أن تصول وتجول بها,
وإرهاب المواطنين.
وإرهاب المواطنين نعم.
انتهت هذه الحلقة مشاهدي الكرام, اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور أكرم.
لك الشكر الجزيل.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة. بعد أقل من نصف ساعة من الآن ألتقيكم وبرنامجي وجها لوجه, حيث أتناول فيه الطابور الخامس الإيراني في دولنا العربية والإسلامية السنية. نأخذ مثالا على هذا الكويت الشقيقة. إلى أن ألتقيكم, سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.